الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن الزكاة، وأن الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أنواع، منها زكاة سائمة الأنعام بهيمة الأنعام، ومنها زكاة الخارج من الأرض، ومنها زكاة العسل، وهنا يتكلم عن زكاة الركاز، أو الركاز جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، والعلماء على خلاف هل الخمس هذا زكاة منها ولا إنه الحق الذي في الركاز. اللي يقول إنه زكاة يبقى حينظر، طب لو إن كتابي الذي وجد ذلك هتسمى زكاة ويأخذ منه هذه الزكاة، والإجماع لأخذها من الجميع، فلذلك إنها حق في المال الذي يوجد، هذا حق غير الزكاة لأنها تأخذ من الجميع. وعلى كل الخلاف في التسمية، يعني في الاصطلاح فقط، فلا مشاحة في ذلك أن تسمى زكاة أو تسمى حق في هذا المال الذي يجده الإنسان مسلما كان أو كافرا. اللي حيقول باشتراط ان هي زكاة حيقول لابد من النصاب زي الشافعي، فيقول لابد من وجود النصاب لانها زكاة. اللي حيقول لا ما هيش على ذلك، دي هي حق للمال، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سماه ركازا، وعلى ذلك يقول ان بيؤخذ من المسلم تؤخذ من الكافر وتؤخذ فيما قل وما كثر. ايه هو الركاز؟ اللي هو الشيء الذي دفن من ايام الجاهلية. فإذا كان في أيام الإسلام يعني قسم من عهد قريب، حنقول له صاحب، يبقى حكم اللقطة. إذا كان شيء بقاله 10 سنين، بقاله 20 سنة، بقاله 50 سنة، بقاله، يبقى هنا لقطة موجودة لها صاحب يسأل عنها، أو الصاحب مات يبقى الورثة بتوع هذا الصاحب للمال. لكن لما قيدوه بدفن الجاهلية قالوا ملوش صاحب، فعثر على أثار في الأرض من ذهب أو من فضة أو نحو ذلك، هذا يسمى بالركاز كما قدمنا. النصاب بتاعه الخمس فيما قل وما كثر فيه. دي ثلاث أشياء تكلمنا في الزكاة فيها، بقي لنا شيئان: زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة. زكاة الأثمان، أثمان الأشياء، ثمن أثمان المبيعات وقيم المتلفات، دايما بيكون بإيه؟ الذهب والفضة، هي اللي بتبقى ثمن للحاجة وقيم تقوم بها الأشياء، الذهب والفضة. فإذا قال زكاة الأثمان قصد بها الذهب والفضة وما يلحق بهما، إن الفلوس اللي مع الناس ما هي إلا صكوك بأصول من ذهب أو من فضة. دي في الدول الغنية، بقى في الدول الغنية. في الدول الفقيرة تلاقي علماء الاقتصاد مش عارفين لها دي أصلها إيه، الفلوس اللي في إيدين الناس دي لا هي ذهب ولا فضة، مش في الخزانة أصلا حاجة تكفي الفلوس اللي في إيدين الناس، فيقوم يختلف حسب اقتصاد السوق. ممكن دي حسب السلع اللي موجودة في السوق تقوم ويطلع السوق دي بما يوازي إيه، البطاطس، الذرة، مش عارف إيه. لكن الأصل أن هذا صك بجزء من المال، يعني جنيه اللي كان زمان جنيه الورق هو صك بجنيه من الذهب، ده صك بده. بعد ذلك بدأ يختلف الناس ويقل القيمة المشتريات بتاعة الناس وقيمة الجنيهات اللي في ايديها، وتقل الاموال الموجودة في السوق، فيكتر من تطليع الفلوس الصكوك، بقى الجنيه الورق يساوي جزء من جنيه الذهب. قد ايه جزء جنيه الذهب يساوي؟ مش عارف كام جنيه من الجنيه الورق اللي في ايدي الناس، قل جدا. فبناء على ذلك ما نقدرش نقول ان ده هو ده مش صك بالبناء، ده صك بجزء منهم. طيب بجزء من الذهب، والنصاب قلنا كان في الذهب وفيه الفضة، فلما قل جدا بقى الجنيه ما يسويش 1 على 1000 من الجنيه الذهب، قيمته أقرب بقى للفضة منها للذهب. فكان في الماضي اللي موجود الذهب والفضة، وكان أسعارها شبه متقاربة، ثابتة. فالدينار الذهب كان يعمل حوالي 10 دراهم من الفضة، يعني إذا زادت القيمة شوية يعمل 12 درهما من الفضة. دي كان دايما على هذا الشيء، دينار يساوي 10 دراهم. وذلك لما هتلاقي في الديات، أبواب الديات، لما يقول إن الدية، الدية دية الرجل، يقول لك 1000 دينار أو 10,000 أو 12,000 درهم من الفضة، شوف هنا الحسبة هي إذا أقل يبقى هيكون 10,000 من الدراهم اللي هي 1,000 دينار، الواحد بـ10، يعني دينار من الذهب يساوي 10 دراهم من الفضة. إذا الأسعار اتعملت شوية يبقى زادت الفضة بقت 12,000 اللي بتساوي هذا، يعني الدينار يساوي 12 درهما من الفضة. ده في الماضي. الآن لا، ما هيش نسبة 1:10 ولا نسبة 1:12، لا نسبة بعيدة قوي، نسبة بعيدة قوي بين الذهب وبين الفضة. لو حسبنا القيمة بتاعة الذهب والقيمة بتاعة الفضة هتلاقي جرام الذهب هيطلع إذا كان ذهبا خالصا النهاردة حوالي 254 جنيه تقريبا، الفضة حوالي 6.4 جنيه. فرق كبير جدا بين 6 و254 اللي كان في الماضي 1:12، لكن 6 ل254 بقت الأمر عالي أوي، النسبة كبيرة بين هذا وبين ذاك. يمكن تقول النسب كل عصر من العصور ما تعرفش الذهب بيغلى أوي، الفضة ما بتحصلوش بيكون أقل. ده هينبني عليها مشكلة في الزكاة. الزكاة هل هنعملها على الذهب ولا هنعملها على الفضة؟ فهنا لما نقول على الفضة النصاب هيكون قد إيه؟ تلاقي على الفضة هيوصل حوالي 3,800 جنيه تقريبا، 4,000 جنيه على الفضة لو كان، لكن على الذهب هتبقى حوالي 21,000 جنيه النصاب. طب أي الاثنين نصاب الذهب نمشي عليه نقول اللي معاه 21,000 جنيه وحال عليه الحول هذا يلزمه إخراج الزكاة، ولا اللي معاه 4,000 أو 3,800 من الجنيهات باعتبار الفضة وحال عليه الحول يخرج الزكاة؟ دي مسألة تحتاج لاجتهاد من العلماء. اللي هيقول معمول على نصاب الذهب يقوم يقول انه طالما اصل الاسمان هو الذهب او الفضة يبقى على ذلك. هنشوف الاحاديث اللي جاء في الامر، هو جعل دي وجعل دي، اللي معاه فضة يبقى يخرج من الفضة، اللي معاه ذهب يخرج على طيب اللي معهوش لا ده ولا ده، ده معاه فلوس، يقول لك الاقرب من الاثنين، الاقرب ايه؟ الاقرب للجنيه، هل الفضه ولا الذهب؟ الذهب فين؟ فين الجنيه من الذهب؟ ده عالي قوي، لكن الفضه ده قريب شويه من الفضه، يبقى نعملها على نصاب الفضه. اللي يقول لا على نصاب الذهب يقول انه حاجه انا مخير فيها بين هذه وهذه، وعندي قاعده انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. يبقى هنا الأصل نأخذ المال اللي يجوز لي، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، الأصل حرمة المال إلا بشيء قطع فيها. فعندي الفضة يقول لي إذا بلغ هذا المال يعني نقول تقريبا 4,000 عشان ما نقعدش نحط كسور في الكلام، 4,000 جنيه يبقى يخرج الزكاة. الآخر يقول لي إذا بلغ المال على الذهب 21,000 جنيه يخرج الزكاة. يقول خائم أنا طالما بين دي وبين دي أو الأصل مال الناس الحرمة ما خدش منه مال إلا إذا استيقن اليقين لما يوصل 21,000 جنيه هذا نخرج عن الزكاة. هذه وجهة نظر، وجهة نظر معتبرة. وجهة نظر أخرى يقول إنه الزكاة مبناها على إيه؟ الزكاة مبناها على الرفق والمواساة. الرفق والمواساة، رفق مين؟ بالغني صاحب المال، ومواساة للفقير. طيب لو أنا عملتها على نصاب الذهب فيها رفق ومواساة ولا ما فيهاش؟ فيها رفق ومواساة. لو أنا عملتها على الفضة فيها رفق ومواساة ولا ما فيهاش؟ أيهما أكثر في المواساة حين أعمل هذه على نصاب الذهب ولا على نصاب الفضة؟ أيها أنفع للفقير؟ إن أنا أحسبها على نصاب الفضة. طيب هل الغني هيتأثر بهذا الشيء؟ يعني لو قلنا إنسان معاه 4,000 جنيه هذا النصاب وقعدوا معاه سنة كاملة طلع زكاة 4,000 جنيه ربع العشر، يبقى عشر 4,000 كام؟ 400، الربع بتاعهم 100 جنيه من 4,000 هتأثر مع الإنسان اللي معاه 4,000 وقعدوا عنده سنة ما احتاجش لهم في حاجة؟ ما تأثرش معاه. يبقى هنا هنقول لكن تأكل إنسان فقير ولا ما تأكلوش؟ يبقى تأكل فقير كذا يوم يبقى تنفع هذه للفقير. لكن لو أنا قلت لهذا اللي معاه 4,000 جنيه ما تطلعش حاجة وانت ما عليكش حاجة، وهذه وجهة نظر ومعتبرة، طيب ما تطلعش حاجة، يبقى أنا راعيت بس نظرة للغني، الغني هو فقط، قلت طول ما انت معاك 10,000 ما فيش حاجة، معاك 15,000، معاك 20,000 مع ان النظر يعني حين يسمع في زماننا فلان معاه 20,000 كتير، معاه 20,000 سنة ما احتاجش لهم لحاجة، ما نقصوش قاعدين عنده، فيقول هذا مبلغ كبير. طب الفقير اللي مش لاقي في اليوم 10 جنيه ما ياخدش من هذا؟ فالنظرة إذا نظرنا للقاعدة أن الزكاة مبناها على رفق ومواساة، رفق بالغني إني ما نتعبوش في مالي، أخد مبلغ كبير بحيث يقلل المال بتاعه ويتعبه إن هو يكمله مرة ثانية، فرفقت بالغني ونظرت للفقير إن أأكل ونطعم الفقراء المحتاجين، فكان القياس على الفضة أولى من الذهب لإني حصلت المصلحتين في الفضة، كثرت العدد الذي سيخرج الزكاة. لما أنا أقول كم واحد في البلد معاه 1,000,000، هتلاقي أعداد قليلة. طيب كم واحد معاه 100,000؟ أكتر. طب كم واحد معاهم 10,000؟ أكتر وأكتر. يبقى هنا بيزيد العدد. فلنا لو أنا ألزمت صاحب 1,000,000 بس ليطلع الزكاة، يبقى عدد قليل بيطلع الزكاة والنسبة هي 2.5% من 1,000,000. لكن لو ألزمت اللي معاه 20,000 يطلع، يبقى عدد ضخم جدا زيد على نسبة بتاع اللي معاه 1,000,000 واللي معاه 100,000 واللي معاه 10,000. كل هؤلاء هيخرجون زكاة المال. لو أنا نزلت على نصاب الفضة هتلاقي عدد كبير من الناس، نقول ممكن مثلا عدد من الشعب كبير، أقول نسبة ولو 1% من الشعب معاه 4,000 جنيه بيحول عليها الحول، يبقى عدد كبير. بخلاف لما أقول نسبة كام اللي معاه 20,000، هتقول نسبة أقل بكثير من هذا الشيء. فلما أنا نزلت بالنسبة أو بالنصاب إلى الفضة كثرت عدد من يدفعون، ولم أرهقهم في الدفع، لأن اللي بيدفعوا كمية قليلة من 4,000 هيدفع 100 جنيه، هتأثر بقى معاه 3,900 ما فرقتش عنده، لكن فرقت عند الفقير إن 100 من ده أغنيت الفقراء بمال أحله الله عز وجل لهم. فكان العمل على نصاب الفضة أولى. ولا نؤثم من يقول لا أنا هاخد بالعمل على إنها بالذهب، نقول نظرة تانية، أنت ليه بتقول هعمل على الذهب؟ يعني عايز تعلي الأمر اللي عندك بحيث ما تخرجش هذه الزكاة، مع إن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، مش عايز ليه تطهر وتتزكى بهذه الزكاة؟ الإخراج من المال يقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة، ما نقص ماله من صدقة. يبقى إذا أخرجت من مالك الذي هو قليل في نظرك 4,000 قاعدين معك العام كله، وتخرج هذه الزكاة، زكيت المال، طهرت المال، طهرت نفسك، زودت المال بفضل الله سبحانه بسبب إخراجك لهذا، فكان النظر لأن الزكاة من الفضة أولى من القياس على الذهب في ذلك. نرجع بقى تاني للكلام بتاعنا، لأن هنا مسألة الأسماء مش هيذكرها لنا في الكتاب. زكاة الأسماء هي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، فيها ربع العشر. ليه؟ قال لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال، من كل 20 مثقال نصف مثقال. يبقى من 100 مثقال هياخد كام؟ 2.5. هذه النسبة اللي بقولها 2.5%، ضرب لي 5 وضرب لي 5 يبقى نسبة 2.5%. الحديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، الرقة الفضة، الورق برضو الفضة، سواء قال لك الورق أو قال لك الرقة هي نفس المعنى. الحديث متفق عليه، في الرقة ربع العشر. يبقى النصاب بتاع الذهب قال لك من كل 20 مثقال نصف مثقال. كان في العهد النبوي على النبي صلى الله عليه وسلم كان المثقال يسوى دينار، هو ده. فذلك لما قال المثقال 20 مثقال، بعد ذلك بدوا يقصقصوا في الدينار شوية شوية لغاية ما نقص الدينار عن المثقال، فبدأ تحصل الإشكال هنا، هل الدينار هو المثقال؟ احتاجوا للبحث، يقول لك ده الدينار بتاع عبد الملك ابن مروان، ده الدينار بتاع فلان، ده الدينار بتاع قال لغاية ما بقى الدينار حاجة صغيرة ما هياش الأصل. فلذلك احتاجوا يبحثوا عن الدينار الأصلي حتى يعرفوا القدر بتاع الزكاة. طيب خلينا ماشيين مع الكتاب، بيقول لنا إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، بالمساق العشرون مثقالا اللي هي بتساوي 20 دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. مسألة بقى النصاب قد إيه مش هيبقى حاجة ثابتة 4000 جنيه تفضل 4000 جنيه على طول، لا ممكن تقل وممكن تزيد. 21000 جنيه من على الذهب ممكن تقل وممكن تزيد. أنت عندك قاعدة ثابتة فيها إنه زكاة الفضة على ما جاء في الحديث هنا 200 درهم. 200 درهم يبقى في 200 درهم، الدرهم 2.99% من الجرام، يعني قول تقريبا 3 جرام من الفضة. يبقى أنت في كل سنة لما تحب تعرف الزكاة مش هتسمع الدرس بتاعي وتقول يبقى 4000 جنيه مخطئ مخطئ منفعش. ده بنتكلم على اليوم النهاردة سعر اليوم كام فبنحسب الزكاة على ذلك. لكن أنت في اليوم اللي هتخرج فيه الزكاة هتقوم تسأل النهاردة سعر جرام الفضة كام، والله أقل جرام الفضة بقى 5 جنيه، يبقى الزكاة هتعمل كام؟ 3000. يبقى 3000 النصاب هيعمل 3000، فتخرج ربع العشر. انت بتبحث عن والله وصل كام سعر جرام الفضة في وقت 10 جنيه، 10 جنيه يبقى نصاب الفضة قد ايه؟ هنا هتضرب العشر كام قلنا 600 جرام تقريبا، لان هي مش 600 جرام قوي، هي 596 جرام، لكن احنا تقريبا نقول 600 جرام من الفضة، فسعر الجرام 10 جنيه يبقى 6000 جنيه، تطلع الزكاة بتاعت 6000 جنيه، كل 1000 عليها 25، يبقى 6000 عليها 150، يبقى إخراج زكاة على هذا الشيء. أما تيجي ما تبقاش بقى أنت الصنبة واحدة حافظ إن هي الزكاة عشان النهاردة قلنا 4000 جنيه تبقى 4000 جنيه تقعد طول العمر، لا، الزكاة بيزيد النصاب وبيقل النصاب. في وقت زكاة المال بتاعك أنت بتسأل قد إيه النهاردة سعر جرام الفضة وتضرب فيه 596 تعرف النصاب، ولا فلوسي هي دي اللي حال عليها الحول وأزيد منها مطلع على الجميع الزكاة، لا هي أقل من ذلك يبقى معليش الزكاة. طيب حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد في كتاب الأموال يعني وصححه الألباني رحمه الله. وبالدنانير، أشوف هنا بيقول لك وبالدنانير ليه بقى؟ لأن اختلف بعد زمن قللوا الدينار بدل ما كان كذا جرام نزل بقى أقل من ذلك في الجرامات، لكن اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار بيساوي المثقال بيساوي 4.25 جرام من الذهب تقريبا، 4.25 جرام من الذهب، بدوا يقصقصوا في الدينار لغاية ما بقى 3 جرام من الذهب. فهنا بيقول لك وبالدنانير 25.7 دينار و9 دينار، هنا بالدنانير 25.70 دينار و9 دينار، الذي بالدينار الذي زينته درهم وثمن درهم. طيب يقول لنا في الموسوعة الفقهية في الدرهم الإسلامي وفي الدينار الإسلامي بعض المعلومات اللي بيذكروها فيها، قالوا كانت الدراهم المضروبة قبل الإسلام متعددة مختلفة الأوزان، يعني حسب الضرب بتاعها فين مضروب، مسكوكة فين، مسكوكة في بلاد الفرس وفي بلاد الروم، دول لهم صكة ودول لهم صكة. المسلمون ما كانش عندهم هذا الشيء، أهل الجاهلية برضو ما كانش عندهم، كانوا بيتعاملوا بالدنانير اللي بتجيلهم من بره، فهم ما كانوش بيضربوا عندهم لا دنانير ولا دراهم. فجاء الإسلام فأقر على هذه الأوزان، الأوزان اللي موجودة من الجاهلية ما غيرهاش الإسلام وسابها على ما هي فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة، أو الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الميزان ميزان أهل مكة إن هم برعوا في الوزن فكان ميزانهم هو الحكم وهو الأصل والأساس. لما احتاج المسلمون لتقدير الدرهم في الزكاة كان لابد من ان هم يبحثوا عن اصل الدرهم قد ايه كان من الجرامات، فجمعوا الدراهم المختلفة واخذوا الوسط في ذلك، واعتبروا ان هذا الدراهم يعني ده وزنه كذا جرام ده كذا جرام ده كذا، الوسط بتاعهم كان، فقال هو ده الميزان الشرعي اللي فيها. قالوا الذي تزن العشرة منه 7 مثاقيل من الذهب، يبقى كأن دي مع البحث وصلوا لذلك. سبع مثقيل أو سبع دنانير من الدنانير اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتساوي 10 دراهم، بتساوي 10 دراهم، تساويها إيه؟ وزنا. يبقى هنا العشرة الدراهم بتساوي 7 المثقيل من الذهب، فضربوها على هذا الوزن. لكنهم اختلفوا في العهد الذي تم فيه هذا التحديد، امتى اتحدد هذا؟ البعض يقول كان في عهد عمر رضي الله عنه، والبعض يقول لا ده في عهد بني أمية اللي حصل هذا الشيء، والبعض قالوا لا ده في عهد عبد الملك ابن مروان استقر الدرهم الشرعي في عهد عبد الملك ابن مروان. الفقهاء والمؤرخون قالوا ان الدرهم الشرعي ما بقاش على الوقت اللي كان استقر الإجماع عليه في عهد عبد الملك ابن مروان، قالوا بل أصابه التغيير، بدأ يقل ويزيد بحسب البلدان، فاضطربوا في معرفة ذلك. لغاية ما في عهد قريب يذكروا ان احد المؤرخين اللي هو علي مبارك قالوا استقرأ النقود الموجودة المحفوظة في الدول الأجنبية، سافر لفرنسا وإيطاليا وغيرها يشوف الفلوس الأصل أثار كثيرة من الدول الإسلامية نهبت وراحت زي ما الآن كان يحدث هذا في سرق الأثار من مصر وتطلع برا. فهذه الدنانير والدراهم لقوها في بلاد أوروبا موجودة أصولا لها، فبحث الرجل فيها جزاه الله خيرا، فوصل لأن دينار عبد الملك بن مروان وزنه 4.25 جرام من الذهب. يبقى وصل لهذا الشيء بعد فترة طويلة جدا من البحث، وقد ايه الدينار يعمل كم جرام، هو المثقال ولا غيره، خلاف كثير جدا. فالآخر لقى حاجات أصلية مولودة من العهود الإسلامية اللي كان مضروب في عهد عبد الملك ابن مروان، فقال لك ان الدينار يوزن 4.25 جرام من الذهب. قال لك طيب اذا احنا قلنا ان السبع دنانير او بتعمل 10 دراهم وزنا، يبقى على ذلك هنعرف نجيب الوزن بتاع الدرهم قد ايه. اذا كان الجرام 4.25، قال لك يبقى الدرهم وزنه 2975 من 1000، يعني تقريبا 3 جرام من الفضة. ده الدينار اللي كان في عهد عبد الملك بن مروان اللي بواسطته عرفوا الدرهم يعمل قد ايه. طيب كلمة الدنانير اتعمل بها في بلاد الإسلام، قالوا جمع دينار، وأصلها إن كلمة فارسية، أصلها كلمة فارسية وعربت هذه الكلمة، فالدينار اسم القطعة من الذهب، اسم فارسي للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال. كان في العهد النبوي وبعدها في عهد الخلفاء كان الدينار هو المثقال كما ذكر. يبقى دي كلمة الدينار. النقد قالوا انه الدراهم والدنانير والفلوس المضروبة المصبوغة. يبقى كلمة نقد اوسع من كلمة دينار ودرهم، اوسع منها. النقد يقول اي، والفلوس مأخوذة من الفلس، من الفلس يعني اللي ملهاش قيمة، زي ما نقول القرش والمليم وكذا. يبقى الحاجات اللي هي ملهاش القيمة زي الذهب والفضة تسمى بالفلوس، يبقى قطع من المعادن المضروبة للمعاملات بتاعة الناس سميت بالفلوس. فيقولون هي ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة. يبقى لما في كلام الفقهاء يقول هذا فلوس معناه ان هي ما هياش لا ذهب ولا فضة، ما هياش ذهب ولا فضة. برضو قد يسمي السكة، كلمة سكة يعني اللي صكة، المصكوك يعني المضروب، بحيث ان كل قطع متساوية في ذلك. طيب نرجع تاني هنا في المنار، يقول لنا نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم قلنا انه تقريبا 600 جرام، او بالتحديد هيبقى 596 جرام من الفضة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، الورق اللي هي الفضة، رواه أحمد ومسلم من حديث جابر. والأوقية 40 درهما، يقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. هنا لما يجي اللي بيرجح الفضة يقول لك ما هو دليل على انه الحاجة تقاس على الفضة، نقول انت معك قد ايه من الفلوس؟ معك 1000 جنيه، 1000 جنيه مفيهاش زكاة. ليه؟ لان قيمتها دون 5 اواق، دون 5 اواق من الفضة، ليس فيما دون 5 اواق من الورق صدقة. الـ5 اواق الاوقية بتعمل قد ايه؟ 40 درهما. الأوقية من الفضة تعمل 40 درهما، 5 أواق 200 درهم من الفضة. طيب، ليس فيما دون 5 أواق، يبقى الإنسان الذي معه مال نقول له إذا كان المال الذي معك أقل من 5 أواق من الفضة، قيمته أقل من 5 أواق، ما فيش عليه زكاة لهذا الحديث. يبقى إذا كانت 5 أواق فما فوق يلزمه الزكاة، يبقى على زكاة. هذا يرجح أن الفلوس اللي مع الناس تحسب على نصاب الفضة احتياطا. الدرهم 12 حبة خروب، والمثقال 3.75 درهم. يعني كانوا في الماضي يحسبون بهذا الشيء، ان الدرهم اصله ايه، جابوه منين، ما كانش عندهم لا جرامات ولا غيره، فكان يقدر الدرهم بحبات الخروب. حبات الخروب يجيب المقدار معين من حبات الخروب اللي تساوي الدرهم، قال 10 حبوب من الخروب او 12 حبة خروب. المثقال 3.75 درهم، المثقال 3.75 درهم، ده اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. كأن هنقول الدرهم هيعمل 3 جرام، المثقال هيعمل 4.25 جرام، هي نفس الحسبة اللي بيسوها. 10 دراهم يسوى 7 مثاقيل على ما يحسبه هو. فهي يعني لو انت حسبتها بالحسبة بتاعتنا بالجرامات هتلاقي يقول لك 10 دراهم على الجرامات تقريبا هتعمل كام؟ 10 دراهم بالجرامات تعمل قد ايه؟ 30 جرام. 30 جرام. طيب السبعة مساقيل المثقال بيعمل 4 جرام وربع، 4 × 7 28، والربع على الأسباع تقريبا 2، فهيكون هي ده اللي هو بيقول لك إنه 10 دراهم وزنا تساوي 7 مثاقيل أو 7 دنانير. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفق. هذا بالنظر للاحتياط كلام جيد احتياطا، إنما إنه لابد وجوبا أن يضم ده، لا فيها خلاف بين العلماء، وهيجي الكلام بتاع أهل العلم في هذا الأمر. خلينا ماشيين مع الحنابلة وبعدين نفصل هذه الأشياء بالمسائل أطول شوي. يبقى بيقول لك إنه يضم ذهب إلى الفضة، معناه واحد معه من الذهب 70 جراما من الذهب، ومعاه من الفضة مثلا 300 جرام من الفضة. لو نظرنا للذهب والفضة عليه زكاة، دي لوحدها معلاش ودي لوحدها معلاش، لكن لو حولنا الفضة بتاعته إلى ذهب وقلنا إنه الفضة على اللي هو فيها هتعمل لنا حوالي 20 جراما من الذهب، حضيفها للذهب هيطلع قد إيه؟ هيعدي 85 الجرام، يبقى يلزم الزكاة على قولهم. كأنه يقول إن هذا أنفع الفقير إن يضم هذا إلى ذلك. إنما في الأحاديث جاء التحديد للفضة، ليس في مدون وليس في مدون. يبقى هنا لما نقول إن مع أقل من 85 جرام من الذهب يبقى ما لهوش بنص الحديث، وهو نفسه مع أقل من 600 جرام من الفضة برضو ما لهوش. ايه اللي هيخلينا نحط دي على دي عشان يبقى عليه؟ واضح الكلام ان في الخلطة في الغنم جاءت قضية مخصوصة في الخلطة فأوجب فيها الزكاة لعلة معينة، لكن في الأثمان اللي ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب زكاة، ليس فيما دون 200 درهم من الفضة زكاة. فإذا كان معاه من ده ومعاه من ده أقل من النصاب، ونقول معه وش لم ده ما يجبش عليه الزكاة. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. هذا قول جمهور العلماء أن الحلي المباح، يعني في حلي مباح يبقى في حلي إيه؟ محرم. حلي محرم، حلي محرم زي الرجال يلبسوا غوايش يلبسوا ذهبا، يبقى هذا محرم على الرجل، يبقى نقول له انه ما اسموش حلي، بالنسبه لك ما اسموش حلي، هذا فيه الزكاه مع غوايش مع كذا ما يلزمه الزكاه فيه. لكن حلي مباح يبقى المراه مع حلي مباح تلبسه، يبقى في كلام العلماء هنشوف برضه ففيه زكاه ولا ما فيش زكاه فيه. لحديث جابر المرفوع ليس في الحلي زكاة، ولو صح الحديث يبقى خلاص انتهت المسألة، لكنه حديث ضعيف رواه الطبراني وضعفه الشيخ الألباني. قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته زكاة. خمسة من الصحابة يقولون الحلي ليس فيه زكاة، أمال الزكاة بتاعته لك الإعارة، إعارتها. الصحابة لك أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، دول خمسة من أصحاب النبي يقولون ذلك. الحجة دائما في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال فيها زكاة يبقى في زكاة في الحلي. قال الترمذي ليس صح في هذا الباب شيء، يعني إجابة الزكاة في الحلي. الإمام الترمذي ذكر باب الزكاة وقال لك انه احاديث الحلي فيها الزكاة ما يصحش فيها شيء. نشوف هذه الاحاديث. يقول لنا وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لان الصناعة المحرمة كالعدم. الحلي المحرم حاجة تانية بقى من الحلي، هذه اواني مصنوعة من الذهب او الفضة، مش هنقول هي مما يتحلى بها إنسان حيلبسها يتحلى بها، لا، ده بيأكل فيها ويشرب فيها، وقد حرمت الشريعة ذلك على الرجال وعلى النساء، فيحرم على المرأة تشرب في إناء من ذهب أو من فضة، ويحرم على الرجل نفس الشيء. يبقى هذا في الحلي المحرم بالنسبة للرجل والحلي المحرم على الإثنين يلزم فيه الزكاة، زي آنية الفضة وآنية الذهب، لأن الصناعة المحرمة كالعدم. وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا. المباح يعني إنسان جايب حبة غوايش، رجل عنده حبة غوايش، الغوايش دي جايبها علشان لما واحدة عايزة تتجوز يديها لها تلبسها، يأجرها لها، يأجر لها هذه الغوايش أو السلاسل أو أنواع من الحلي. هذا الذي عنده الآن نقول يحرم ولا يحل؟ يحل، إن هو ما بيلبسهاش، إن هو بيأجرها وبينتفع بها. فعلى ذلك يقول لك إذا كان هذا الحلي معدل للكري، يعني إنه تستخدمه المرأة وتدفع الأجر على ذلك، نقول له عليك فيه الزكاة. شوف الحلي قد إيه كل سنة طلع الزكاة بتاعه. أو النفقة، أو معدل للنفقة، يعني إنسان بيحوش فلوسه بدل ما بيحوشها جنيهات بيحوشها ذهب كسر ويشيلها في البيت لغاية ما هذا عليه الزكاة، ولا ما لهوش عليه الزكاة. يحسب كم جرام عنده إذا عدت 85 يخرج عن إيه؟ عن الجميع. إذا كان عنده 85 فما فوق يخرج، إنه كثير من الناس يسأل فيها يقول طبعا عندي 100 جرام من الذهب، 85 ما لهمش والباقي عليهم، لا كله عليه، كل 100 جرام طلع 2.5 جرام من الذهب، أو قيمة 2 جرام ونص من الذهب. قال لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل، فبقي ما عداه على الأصل. يعني عايز يقول اللي الحلي اللي بتلبسه مرأة تتحلى به هذا مش معد لا للإنفاق ولا معد للتجارة ولا للصرف على جهة النماء، إنما هي تتحلى به فقط، يبقى على ذلك يسقط عنها الزكاة فيه. ما عدا ذلك يبقى على الأصل. وبرضو مسألة لسه ما تكلمناش فيها في زكاة ولا ما في زكاة على الحلي، هنشوف تفصيل كلام أهل العلم. ويخرج عن قيمته إن زادت، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه، لأنه أحظ للفقراء. يعني الذي عنده حلي مباح، حلي مباح وقيمته أكثر من وزنه، إذا كان هذا ذهب، هذا ذهبا يسوى الوزن بتاعه كذا، ولكن هو كتحفة من التحف تساوي أكثر من ذلك. يقول لك الأنفع الفقراء أن يخرج عن القيمة، لأنه ساعة ما حيبيعه حيبيعه بالقيمة مش حيبيعه بالوزن. طيب نكمل الكلام بتاعه، في النهاية نذكر الخلاف بتاع العلماء. فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. ده استطراد، هذا مش داخل في الزكاة هذا الشيء، ولكنه استطرادا، يعني طالما اتكلم عن حلي الرجل وحلي المرأة وكذا، فحيبتدي يفصل شيئا من هذا من هذه المسألة. تحرم تحلية المسجد، المسجد مش محتاج يتحط فيه لا ذهب ولا فضة، مش محتاج، الفقير أولى بهذه الأموال. قال: لأنه سرف، أنه سرف تجب إزالته كسائر المنكرات. وهنا بدل من الفقير يدخل يبقى عينه معلقة في ذهب أو فضة، أنا أولى بها أن تحط على جدار المسجد يعمل بها إيه جدار المسجد. هنا فرق بين أن تأتي للمسجد بما ينتفع به للمسجد في الدروس، ينتفع به في التكييفات للهواء للناس، الأشياء التي يحتاج إليها الناس في الحر، هذا لا يقال بزخ فيها، لا يقال بزخ. إنما نحط ذهب في المسجد، علق ذهب وزوقه بالذهب، هذا إيه الفائدة اللي موجودة فيه؟ لا، هذا من البزخ وهذا ممنوع. فلذلك يقول لنا تجب إزالته كسائر المنكرات. وتجب زكاته إن بلغ النصاب إلا إذا استهلك فلم يتمنع منه شيء. نظرة ثانية، نظرة فقهية سليمة، يعني بيقول لك فرضنا إني لقيت في المسجد مدهون بمي الذهب، لو أنا شلتها نزلت هذا الشيء مش هيتجمع منه حاجة، هيترمى ويضيع، أسيبه أي اللي أنت هتستفيده لما تشيله. يبقى الأمر مش إن أنا لقيت حاجة يلا شيله خلاص، لا، قال لك تشيله إمتى هذا الشيء؟ لما يكون هيجتمع منه ما ينتفع به الناس. فرضنا أن هو ذهب موجود، أنا هشيله نكحته، هيطلع لي 20-30 جرام من الذهب، يبقى أفضل أن أنا أوزع على الفقراء أو أبيع وأعطي ثمن الفقراء. إنما لا، أنا هشيله مع الحيطة هيقع على الأرض هيتكنس ويترمى، يبقى مفيش داعي أن أنا أخرب الحيطة وبوظها، سيب بقى الحاجة زي ما هي موجود. يبقى انتبه هنا لقوله تجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إذا بلغ النصاب إلا إذا استهلك، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته، فلا تجب إزالته. يبقى الإنسان ما يندفعش، كل ما يلاقي حاجة يقوم يندفع فيها، حشيل كذا وأعمل كذا، لا تخرب المكان، سيب الحاجة موجودة زي ما هي، انتهى الأمر. لكن لو فيها نفع فإنك تشيلها وتعطي الفقراء أمر آخر، ما فيش من وراها نفع، إيه اللي أنت عملته إلا أنك خربت المكان. فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا تجب زكاته لأن المالية اللي فيه ذهبت، لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رضي الله عنه أراد جمع ما في المسجد دمشق مما موه به من الذهب، اللي كان بنو أمية مزخرفين مسجد دمشق بذهب وعملين فيه، فكان عمر بن عبد العزيز أراد، أنه كان فقيها، عمر بن عبد العزيز كان فقيها مجتهدا من الفقهاء، وكان ابن شهاب الزهري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والإمام ابن شهاب الزهري هو من هو جبل الحفظ، إمام الزهري كان يقول: الحديث لا يعرفه الزهري ليس بحديث. فهنا هو يقول: استصغرت، ما استصغرتش نفسي أبدا عند أحد من العلماء إلا عند عمر بن عبد العزيز الزهري، شيخ مالك، شيخ الإمام مالك. طيب يقول لنا هنا: لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء. يعني أنت هتجمع الحاجة تعمل بها إيه؟ مش هيتم منها شيء، لو انت شلت كل الذهب الموجود على الحيطة ما حدش هينتفع به. فتركه. هذا الفقه، هذا الفقه، انه ايه الفايدة ان انا خربت الحيطة وخلاص، ترى مش هيتم منها شيء، لن ينتفع به شيء، سيبه على لما يبقى يقع لوحده. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. وهذا راجع للعرف، العرف الجاهلي، يعني الإنسان العادة بتلبس خاتم على قد الصبع، أكبر شوي، لكن مش هيجيب دهية يحطها في الصبع، هذا مش العرف، مش راجع إلى ذلك. يبقى هنا يباح للرجل ما مثله يلبسه الرجال دون ما لا يلبسونه، يبقى يلبس خاتما من فضة حتى ولو زاد على مثقال. المثقال حوالي 4 جرام، فرضنا لبس الخاتم 4 جرام 5 جرام 10 جرام، لكن مش هيلبس خاتم فضة كيلو، مش هيكون هذا الشيء. يبقى هنا المباح ما كان مقطعا، ما كان العرف جاري بأنه يلبس مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، هذا متفق عليه، وجعله بخنصر يسار أفضل. هنا جعله بخنصر يسار أفضل، يعني لبس الخاتم بس إيدك اليمين ولا إيدك الشمال أيها أفضل؟ يقول لك لا، في الخنصر اليسار أفضل. هنا الأصبع الخنصر هذا اللي هو الصغير، الخنصر هنا كان أو يسموه هذا الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، هذه الأسماء الأصابع، هذا الخنصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في الخنصر. وإن جاءت رواية أنه لبس في يده اليمنى، ولكن الظاهر كما في بعض الروايات أنه لبس الذهب في يوم من الأيام، لبس ذهبا صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الذهب على الرجال، فلبس خاتما من ذهب في يده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وحرم الذهب فخلعه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وألقاه، وبعد ذلك لبس خاتما فضة في خنصره الأيسر، وبقى على ذلك على طول عليه الصلاة والسلام. يبقى كأن السنة في لبس الخاتم في الخنصر في خنصر اليد اليسرى. طيب يقول قال الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، أو قال المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، هذا صحيح. وضعف الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى، حديث التختم باليمنى، يبقى الخاتم كان بيلبس في اليد اليسرى ليس اليمنى، ضعف الإمام أحمد ما جاء في أنه في اليمنى. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه، كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشية، يبقى كان الخاتم اللي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فص، وكان الفص من الخاتم يعني من الفضة نفسها. في رواية تانية أنه كان الفص حبشية، الفص حبشي كأنه جاي من الحبشة أو حجرا من حجارة الحبشة، أو أنه لونه أسود فوصف بوصف أهل الحبشة، قالوا لونه حبشي أي لونه أسود. كان فصه من، وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، تباح يعني عايزه في الحرب، يعني في الحرب، والآن ما فيش حد بيمسك في الحرب لا سيف ولا غيره، مش محتاجين لقبيعة من ذهب ولا غيره، تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، إيه خلينا مع الفضة اللي هي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سيفه عليه الصلاة والسلام، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم وصححه الألباني. قال ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد، ولكن الشيخ الألباني يقول لم أقف على إسنادهما، فبقى خلينا مع الحديث المرفوع، طالما دي من غير إسناد خلينا مع المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي الفضة. القبيعة، تفسير القبيعة زي ما يقول لنا الإمام النووي، هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه، طرف على رأس القائم بتاع السيف وعلى طرف المقبض، يبقى القبيعة الانطائية بتاعة السيف اللي هي مقبض السيف اللي بيمسكه على الطرف بتاعه اللي في آخره بيكون جزء من فضة محلى حلية فيها، على الجزء اللي هنا بيصد الإيد فيه جزء من فضة أيضا، فيقول لنا هنا التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه. من الحديث اللي جاء في هذا المعنى حديث لأنس بن مالك كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، هذا عند الترمذي وقال حسن غريب. وعن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وعن أنس كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلقه فضة. يبقى هنا شيء ثاني يذكر حلق فضة موجودة على سيف النبي صلى الله عليه وسلم ما بين القبيعة وبين نعل السيف. نعل السيف يقول ما يكون من أسفل الحديدة اللي في أسفل الغمد نفسه، غمد السيف في آخر البوس بتاعه من تحت، كأنه يعمل له حلية فيها شيء من فضة، مش هو اللي صنعه صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان موجودا هكذا على هذا الشيء، لكن استخدامه له دليل على الجواز، دليل على الجواز. طيب كذلك حلية المنطقة، أن تباح من فضة للرجل حلية المنطقة، المنطقة اللي هو الحزام، الحزام الحلية بتاعت التوكة بتاعت الحزام للرجل تكون من فضة يجوز، والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة، الجوشن والخوذة الأشياء اللي بيلبسها الإنسان للدفاع عن نفسه، ما يلبسه فوق رأسه من خوذة، ما يلبسه من صدادة، إن هنا يقول لنا يجوز أنه يضع فيها أو يكون فيها حلية من الفضة. قال هنا والجوشن معنى الدرع، الجوشن الدرع، الخوذة بالضم فيها اللي هي البيضة اللي بتلبس الطاقية الحديد اللي بيلبسها على رأسه، وأحيانا بتكون على تداري وجهه أيضا، وما دعت إليه الضرورة. يبقى هنا الأشياء اللي يلبسها الإنسان في الحرب يجوز له أن تكون فيها شيء من فضة، يعني كأنه فيها تخويف للأعداء، إن إحنا أغنياء مش فقراء، معانا حاطين في السيف فضة إن إحنا أغنياء، هنا يسموه رياء في الحرب، الرياء بمعنى يوري الأعداء القوة، ممكن ما تقولش حقيقة، زي الجري حوالين الكعبة في أثناء الطواف في عمرة القضية، الصحابة كانوا منهكين تعبانين، فيقولون رأينا الكفار، يعني أريناه منا قوة، وده بخلاف الرياء بمعنى أن الإنسان يعمل العمل لغير الله سبحانه. هنا لما يجي في كنا نرائي في ذلك نريه، يعني نري الأعداء القوة اللي إحنا فيها، وإن كانوا حقيقة كانوا ضعفة، فده من هذا الباب أيضا، أنه كان الحلية فيها فضة فيها كذا، يقوم يخلي العدو إلى دول أغنية مش فقراء، دول عندهم سلاح وعندهم أموال يقدروا يحاربون بها. ما دعت إليه ضرورة كأنف، يعني إنسان ركب أنفا من ذهب أو من فضة، يقول لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، هذا رواه أبو داود والحاكم وحسنه الشيخ الألباني. في رواية لأحمد من هذا الحديث أصيب أنفه يوم الكلاب، يوم الكلاب ماء للجاهلية، عين ماء في الجاهلية كانت موجودة اسمها ماء الكلاب، الكلاب بالضم، اقتتلوا عليه في الجاهلية، هذا الرجل أصيب في الجاهلية، اقتتلوا على ماء اسم الكلاب في الجاهلية فقطع أنفه، فاحتاج أنه عشان يعرف يشم يركب أنفا من ذهب أو يجعل مارنا للأنف من ذهب، عمله من فضة فأمتن عليه، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعله من ذهب، أمره فاتخذ أنفا من ذهب. قاس العلماء على ذلك، قالوا مثل ذلك ربط الأسنان بالذهب، ربط الأسنان بالذهب، قالوا طالما أنها لضرورة الإنسان والحاجة المرضية ما فيش مانع، المفاصل تكون للإنسان يتعمل مفصل لليد مفصل للرجل وكذا من ذهب ونحو ذلك، أو ما هو أغلى من ذلك من تيتانيوم ونحوها، ولا لا مانع من ذلك. روى الأسرم عن موسى بن طلحة وأبي دمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله، كل هؤلاء من التابعين شدوا أسنانهم بالذهب، شدوا أسنان يعني لما كبروا في السن وبدأت أسنانهم تتلخلخ فشدوها بالذهب، يعني كأنه عملوا كباري في أسنانهم من الذهب. لا الركاب واللدام والدواء، لا الركاب واللدام والدواء، الركاب اللي هو الحديدة اللي بيحط فيها رجله الراكب يركب فوق الفرس، فهذا الركاب زي ما يقولك الجمل في الغرز وضع يده في رجله في الغرز، غرز هي نفس الحديدة اللي بيحط رجله عليها عشان يركب فوق الجمل وتبقى رجليه قاعدة عليها مستريح، كذلك مثلها الركاب يكون للخيل ما يضع فيه الراكب رجله. هنا لا يليق أن يخلي الركاب بتاعه لحط رجله ذهب على حذائه على ذهب، لا ما يليقش ذلك، فيقول لك لا ما يجوز. الركاب والدواء، الدوال المحبرة، يعني المحبرة اللي حط فيها الحبر عشان يكتب منها، انه ما ملهاش ما فيش معنى انه يخلي الحبر في اناء من ذهب يبوظ الذهب، او انه دليل على الخيلاء والغرور، لا داعي لذلك وهذا لا يجوز. اذن ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. يجوز المرأة أن تلبس من الذهب ما تلبس، لها غوايش، لها حلق، لها كذا، حتى ولو كان الوزن بتاعها حيعدي 1000 مثقال كما يذكر هو هنا. يقول لعموم حديث: أحل الحرير والذهب لإناث أمتي. في الحديث محرم على ذكورها، يبقى المرأة يجوز لها تلبس من الحرير ما شاءت، تلبس أيضا من الذهب ما شاءت، مما جرى العرف بلبسه، مما جرى العرف بلبسه. ده صحيح. ولعدم ورود الشرع بتحديد وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، الأحجار الكريمة بقى، هل بتاخد حكم الذهب؟ يقول لك لا، ما لهاش حكم الذهب. يبقى الذهب فقط هو اللي ده في تحريمي على الرجل، يبقى غيره من الأشياء يجوز له أنه يلبس أو ما يحتاج إليه من شيء. لكن أنه الرجل يتحلى زيه زي النساء، هذا حرام. حتى لو هيتحلى بفلسه، لو هيلبس فلسه، هيلبس غوايش فلسه، سورة فلسه، هيلبس حلق فلسه، حرام. لا يجوز للرجل أنه يتشبه بالنساء. يبقى حلية الرجل مقيدة بأنه العرف الشرعي جاري بذلك، أنه يلبس الرجل هذا الشيء. أما ما كان عرفا للنساء فلا يجوز له أنه يلبسه. للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص. كره تختم الرجل والمرأة بالحديد والنحاس والرصاص. يعني الحديد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: القلابة حلية أهل النار، القلابة حلية أهل النار. فكأن أهل النار الحلية بتاعتهم، نسأل الله العفو والعافية. طبعا هنا المقصد العذاب، عذاب أهل النار. هنا أهل الجنة يتحلى بلبس الأساور من ذهب ولؤلؤة، لكن هؤلاء يلبسون السلاسل في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، السلاسل من الحديد والعياذ بالله، ولهم مقامع من حديد مقامع. فكره التحلي بمثل ذلك، إن الأشياء اللي أهل النار يلبسونها ويضربون بها فيكره التحلي بمثل ذلك. يبقى هنا الحديد، النحاس والرصاص كأنه قياسا على ذلك، قياسا على ذلك. لكن لا نقول حرام، لا نقول، لأن ما داش نص هذا حرام، إنما غايته أنه حلية أهل النار القلابة أو الحديد حلية أهل النار. نص عليه الإمام أحمد ونقل مهنة عن أحمد: أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار، لأنه حلية أهل النار. ويستحب بالعقيق، هنا برضو ما فيش دليل عليه، والحديث اللي بذكره حديث موضوع زي ما يقول الشيخ الألباني، في تختمه بالعقيق فإنه مبارك، هذا لم يصح. قال العقيلي: لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. طيب نرجع للمسألة، الحلي فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الحنبلة قالوا الحلي ما فيش فيه زكاة، الحلي ليس فيه زكاة إلا إذا كان الحلي للرجل. إذا كان الحلي للرجل يعني بيملك من الذهب ويملك من الحلي، يعني لا يجوز لك تلبسها. يبقى أنت مش مكان التحلي، يبقى على ذلك ما معك من ذهب يلزمك إخراج الزكاة عليه. لكن الكلام في المرأة بقى، هل المرأة تخرج ولا لا تخرج؟ قلنا الحنبلة على أنه ما فيش، والجمهور أيضا على أنه ما يلبش على المرأة. بس برضو في أحاديث بتفيد أنه فيه زكاة عليها، يبقى لابد من الاحتياط في هذا الشيء. شوفوا الأحاديث، يقول النووي رحمه الله: أما الأحاديث والآثار الواردة في زكاة الحلي وعدمها، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. يبقى المرأة جاءت مع أمها للنبي صلى الله عليه وسلم في إيديها زي أسورتان غليظتان من الذهب. أسورة ضروري الأسورتين هتعدي النصاب عشان يقول لها تدفعي زكاة، يبقى الأسورتين عدى النصاب بتاعها 85 جراما من الذهب اللي هم 20 المثقال. فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ أيسرك أنك يوم القيامة بدل غوش في إيديك يبقى نار في إيديك؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره زي ما يقول الإمام النووي بإسناد حسن، بإسناد حسن، والحديث حسنه الشيخ الألباني. يبقى ما نقدرش نقول ان ما فيش حديث في المسألة، في حديث في المسألة. قال للمرأة هنا أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين منه. الإمام النووي هو شافعي، والمذهب الشافعي أنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن هو ذكر الحديث وذكر أن إسناد الحديث حسن، وإن ذكر أن الأصحاب على أنه لا تجب الزكاة لكن الحديث فيه الزكاة. طيب نشوف غير هذا الحديث. رواه الترمذي من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين، فذاك كان ابن لهيعة ضعيفا، لكن الحديث الأول اللي ذكرناه إسناده حسن. رواه أبو داود أو روى أبو داود عن عائشة أو عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. أو ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. يبقى عائشة كانت لابسة فتخات من الذهب في يديها، الفتخات الخواتيم، خواتيم من ذهب في يديها، فهنا سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإمام النووي يقول رواه أبو داود بإسناد حسن، إسناده حسن، والألباني يصحح هذا الحديث. يبقى ده حديث ثاني في الباب كالأولاني، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن المرأتين واحدة لبسة مسكات من ذهب أو مسكتان من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعطين زكاتها؟ قالت لا. قال هو حظك من النار. يبقى هنا الحديث ومثل حديث عائشة هذا الحديث. قال النووي وذكر حديثا آخر لأم سلمة في عند أبي داود أيضا، كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاة، أن تؤدي زكاة، أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الذي يبلغ النصاب وزكتيه، وهي كان عليها أوضاح من حلي من ذهب، عليها حلي من ذهب، فإذا بلغ النصاب وأديتي زكاته يبقى خلاص ما هوش كنز. يبقى ده حديث ثالث. يبقى عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا حديث عائشة، وعندنا حديث أم سلمة، يبقى فيه كله الزكاة. يبقى هذا أقوى من أنه نقول ليس فيه الزكاة. هذه الأشياء هي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وحنقول لكم ليه سبب هذا الخلاف. روى مالك في الموطأ من حديث عائشة بإسناد صحيح أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجر عائشة رضي الله عنها، يبقى عندها بنات أخيها أبوهم ميت، هي بتربيهم، لهم حلي من ذهب، الحلي هذا بلغ النصاب وما أخرجتش الزكاة السيدة عائشة. هنا يقول اللي رواته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، العمل بالمرفوع مش بالموقوف لها رضي الله عنها. لكن البعض يقول انه هل يعقل ان عائشة تعرف ان في زكاة وتروي ان في زكاة وهي ما طلعش الزكاة؟ هنا يمكن يقال ان ده مال ايتام، يمكن ما بلغش النصاب، يمكن كذا، يمكن فيها اشياء، ولكن لا ده ذكروا انه زيها برضو كانت اسماء رضي الله عنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. 50,000 كتير كتير، 50,000 يعني بلغ نصاب ولكنها لم تكن تزكيه. يبقى كأن أسماء بنت أبي بكر وعائشة أيضا رضي الله عنها تريان أنه الحلي ليس فيه زكاة. طب والحديث المرفوع يبقى عرفت أن هذا منسوخ، يبقى هذا كان في وقت معين أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وبعد ذلك أباحه فأخذنا بالجديد. إن لا يعقل أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرها الله عز وجل في القرآن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من النساء ليبلغنا شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعائشة مطلوب منها التبليغ، فكيف لا تفعل هذا الذي بلغته؟ فالبعض يقول العبرة في المرفوع وليس في فعلها هي رضي الله عنه، والبعض يقول لا، هي أورع من أن تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وترويه ثم لا تفعل به، يبقى ضروري عرفت أن هذا قد نسخ. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جابر، فقال إنه فيه زكاة، قال لا، قال وإن كان يبلغ 1,000 دينار حتى لو الحلي 1,000 دينار، فقال جابر كثير يعني مش الدرجات يعني مش 1,000 دينار يعني حلي اللي مثله في المرأة، لكن 1,000 دينار يعني تلبس 4 كيلو ذهب، مين هتلبس 4 كيلو ذهب؟ لا هذا كثير. طيب أيضا عن ابن عباس وأنس بن مالك كما يقول الشافعي رحمه الله، ولا أدري أثبت عنهما هذا المعنى ليس في الحلي زكاة. ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة، بهذا ينضاف إلى من قال فيه الزكاة الأحاديث المرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عائشة وحديث أم سلمة، زيد عليهم من أفعال الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثله عن عبد الله بن عمرو ومثله عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع. يبقى هنا في جملة من الصحابة قالوا بالزكاة، إنما أشكل عند العلماء إنه إزاي يكون فيه زكاة في الحلي وتيجي واحدة زي عائشة المطلوب تبلغ شرع الله عز وجل ومع ذلك هي لا تؤدي زكاة البنات أخيها من ذهب من حلي يلبسنه، ضروري عرفت إن هذا نسخ هذا الحديث. يبقى والبعض من العلماء يقول إن الذهب في وقت من الأوقات كان محرما على الجميع، كان محرما على الجميع، ففي هذا الوقت كان فيه الزكاة في الحلي الذي مع المرأة، لكن بعد ذلك أحل النساء وحرم على الرجال فقط بقي التحريم، فالمرأة ما بقاش عليها فيه الزكاة، وبذلك أخذ جمهور العلماء أنه لا تجب الزكاة، منهم مالك ومنهم الشافعي ومنهم رواية المشهورة للإمام أحمد، وذهب أبو حنيفة لوجوب الزكاة في الحلي، ورواية تانية لإمام أحمد في وجوب الزكاة فيها، وهذا أولى القول هو الأحوط فيه، لأنه في أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محل خلاف، مسألة زي ما أنت سامع كنا محل خلاف، وخاصة إذا كانت عائشة روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهي لم تفعل به، فالجمهور يتمسكون بمثل ذلك، يقول لو كانت عرفت أنه استقر الأمر على الزكاة، كانت هي أخرجت عن بنات أخيها، ولكن لما لم تخرج لا هي ولا أسماء دل على أنه علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أمر الزكاة في هذا الحلي. إذا نقول الأحوط إخراج الزكاة عن الحلي الأحاديث المرفوعة، وإذا أخذ إنسان القول الثاني وهو قول الجمهور نعذر ونعملش خلاف في المسألة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.